就是塞。
对。
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والوالدين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوجه الثاني الإمامية أنفسهم يجعلون الإمامة آخر المراتب في أصول الدين. قال: الوجه الثاني أن يقال أصول الدين عن الإمامية أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. فالإمامة هي آخر المراتب، والتوحيد والعدل والنبوة قبل ذلك. وهم يدخلون في التوحيد نفي الصفات والقول بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة، ويدخلون في العدل التكذيب بالقدر وأن الله لا يقدر أن يهدي من يشاء ولا يقدر أن يضل من يشاء، وأنه قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء وغير ذلك. فلا يقولون إنه خالق كل شيء، ولا إنه على كل شيء قدير، ولا إنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لكن التوحيد والعدل والنبوة مقدم على الإمامة. فكيف تكون الإمامة أشرف وأهم؟ وأيضا فإن الإمامة إنما أوجبوها لكونها لطفا في الواجبات، فهي واجبة الوسائل، فكيف تكون الوسيلة أهم وأشرف من المقصود؟ قال: الوجه الثالث الإمامة عند الرافضة لا تحقق اللطف والمصلحة. قال: الوجه الثالث أن يقال إن كانت الإمامة أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلمين، فأبعد الناس عن هذا الأهم الأشرف هم الرافضة، فإنهم قد قالوا في الإمامة أسخف قول وأفسده في العقل والدين، كما سنبينه إن شاء الله تعالى إذا تكلمنا عن حججهم. ويكفيك أن مطلوبهم بالإمامة أن يكون لهم رئيس معصوم يكون لطفا في مصالح دينهم ودنياهم، وليس في الطوائف أبعد عن مصلحة اللطف والإمامة منهم، فإنهم يحتالون على مجهول ومعدوم لا يرى له عين ولا أثر ولا يسمع له حس ولا خبر، فلم يحصل لهم من الأمور المقصود بإمامته شيء. وأي من فرض إماما نافعا في بعض مصالح الدين والدنيا كان خيرا ممن لا ينتفع به في شيء من مصالح الإمامة. ولهذا تجدهم لما فاتهم مصلحة الإمامة يدخلون في طاعة كافر أو ظالم لينالوا به بعض مقاصدهم، فبينما هم يدعون الناس إلى طاعة إمام معصوم أصبحوا يرجعون إلى طاعة ظلوم كفور. فهل يكون أبعد عن مقصود الإمامة وعن الخير والكرامة ممن سلك منهاج الندامة؟ وفي الجملة فالله تعالى قد علق بولاة الأمور مصالح في الدين والدنيا، سواء كانت الإمامة أهم الأمور أو لم تكن، والرافضة أبعد الناس عن حصول هذه المصلحة لهم، فقد فاتهم على قولهم الخير المطلوب من أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلمين. ولقد طلب مني أكابر شيوخهم الفضلاء أن يخلو بي وأتكلم معه في ذلك، فخلوت به وقررت له ما يقولونه في هذا الباب، كقولهم إن الله أمر العباد ونهاهم لينالوا به بعض مقاصدهم، فيجب أن يفعل بهم اللطف الذي يكونون عنده أقرب إلى فعل الواجب وترك القبيح، لأن من دعا شخصا ليأكل طعامه فإذا كان مراده الأكل فعل ما يعين على ذلك من الأسباب، كتلقيه بالبشر وإجلاسه في مجلس يناسبه وأمثال ذلك. وإن لم يكن مراده أن يأكل عبس في وجهه وأغلق الباب ونحو ذلك، وهذا أخذوه من المعتزلة، ليس هو من أصول شيوخهم القدماء. ثم قالوا: والإمام لطف، لأن الناس إذا كان لهم إمام يأمرهم بالواجب وينهاهم عن القبيح كانوا أقرب إلى فعل المأمور وترك المحظور، فيجب أن يكون لهم إمام، ولا بد أن يكون معصوما، لأنه إذا لم يكن معصوما لم يحصل به المقصود، ولم تدع العصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعلي، فتعين أن يكون هو إياه للإجماع على انتفاء ما سواه، وبسطت له العبارة في هذه المعاني. وبسطت
يعني مظلومة الباء.
نعم، وبسطت مبنى المجرور.
وبسطت له العبارة في هذه المعاني.
صلى الله عليه. قال ثم قالوا وعلي نص على الحسن والحسن على الحسين إلى أن انتهت النوبة إلى المنتظر محمد بن الحسن صاحب السرداب الغائب، فاعترف بأن هذا تقرير مذهبهم على غاية الكمال. قلت له فأنا وأنت طالبان للعلم والحق والهدى، وهم يقولون من لم يؤمن بالمنتظر فهو كافر، فهذا المنتظر هل رأيته أو رأيت من رآه أو سمعت له بخبر أو تعرف شيئا من كلامه الذي قاله هو أو ما أمر به أو ما نهى عنه مأخوذا عنه كما يؤخذ عن الأئمة؟ قال لا. قلت فأي فائدة في إيماننا هذا، وأي لطف يحصل لنا بهذا؟ ثم كيف يجوز أن يكلفنا الله بطاعة شخص ونحن لا نعلم ما يأمر به ولا ما ينهانا عنه، ولا طريق لنا إلى معرفة ذلك بوجه من الوجوه، وهم من أشد الناس إنكارا لتكليف ما لا يطاق، فهل يكون في تكليف ما لا يطاق أبلغ من هذا؟ فقال إثبات هذا مبني على تلك المقدمات. قلت لكن المقصود لنا من تلك المقدمات هو ما يتعلق بنا نحن، وإلا فما علينا ما مضى إذا لم يتعلق بنا وإلا فما علينا مما مضى إذا لم يتعلق بنا منه أمر ولا نهي، وإذا كان كلامنا في تلك المقدمات لا يحصل لنا فائدة ولا لطفا ولا يفيدنا إلا تكليف ما لا يقدر عليه، علم أن الإيمان بهذا المنتظر من باب الجهل والضلال لا من باب المصلحة واللطف. والذي عنه الإمامية من النقل عن الأئمة الموتى،
والذي
عنه الإمامية والذي عند الإمامية من النقل عن الأئمة الموتى إن كان حقا يحصل به سعادتهم فلا حاجة بهم إلى المنتظر، وإن كان باطلا فهم أيضا لم ينتفعوا بالمنتظر في رد هذا الباطل، فلم ينتفعوا بالمنتظر لا في إثبات حق ولا في نفي باطل، ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر.
عرفتم هذا؟ بسم الله والصلاة والسلام. يقول والذي عند الإمامية من النقل عن الأئمة الموتى إن كان حقا يحصل به عليه السلام سعادتهم فلا حاجة بهم إلى المنتظر، وإن كان باطلا فهم أيضا لم ينتفعوا بالمنتظر في رد هذا الباطل. يعني الآن إيش يقول شيخ الإسلام؟ يقول أنت الآن، يقول هو الذي يناظره، يقول أنت الآن تؤمن بالمنتظر، طيب هل رأيته؟ قال لا. قال طيب رأيت من رأه؟ قال لا. طيب سمعت من شيء؟ قال لا. طيب سمعت ممن سمع من شيء؟ قال لا. طيب كيف أنك تجعله إمام ومعصوم وتتلقى الدين من جهته وأنت لم ترى ولم ترى من رأه حتى يبلغك عنه، ولم تسمعه من شيء ولم تسمع ممن سمع من شيء؟ قال لا، هذا نأخذ من إيش؟ الأئمة قبله. واضح؟ طيب إذا أنت تأخذ من الأئمة قبله يعني أن الدين عندك كامل لأنك أخذت من الأئمة قبله. يقول نعم ويقول نعم. طيب إذا ما في حاجة أن نجعل المنتظر هو من أصل الدين، لأن أنت عندك أن الدين كامل من قبل، فما في حاجة إيش لهذا المنتظر. ويمكن طبعا سيدفع عن نفسه بيقول لك لا فيه أشياء ناقصة لأجل هذا ننتظر، صح؟ معي يا أخوان؟
نعم.
طيب إذا فيها أشياء ناقصة كيف أننا نتوصل لها ونعبد الله عز وجل بها من شخص لم نطلع عليه ولم نعرف ولا إذن باقي يعني صار جيل بعد جيل يموتون وما عندهم دين كامل، وهذا ممتنع غاية الامتناع. هذا ما يريد أن يقرر الشيخ الإسلام. يقول والذي عند الإمامية من النقل عن الأئمة الموتى إن كان حقا يحصل به سعادتهم فلا حاجة بهم إلى المنتظر، وإن كان باطلا فهم أيضا لم ينتفعوا بالمنتظر في رد هذا الباطل، فلم ينتفعوا بالمنتظر لا في إثبات حق ولا في نفي باطل ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، ولم يحصل لواحد منهم به شيء من المصلحة واللطف المطلوب من الإمامة.
والجهال الذين يعلقون أمورهم بالمجهولات كرجال الغيب والقطب والغوث والخضر،
هذا إيش؟ أهل التصوف. يعني ممن يشابههم.
ونحو ذلك مع جهلهم وضلالهم وكونهم يثبتون ما لم يحصل ما لم يحصل به مصلحة لهم ما لم يحصل لهم به مصلحة ولا لطف ولا منفعة لا في الدين ولا في الدنيا أقل ضلالا من الرافضة. فإن الخضر كان موجودا وقد ذكره الله في القرآن وفي قصته عبرة وفوائد. وقد يرى أحدهم شخصا صالحا يظنه الخضر فينتفع به وبرؤيته وموعظته وإن كان غالطا في اعتقاده أنه الخضر. فقد يرى أحدهم بعض الجن فيظن أنه الخضر ولا يخاطبه الجني إلا بما يرى أنه يقبله منه ليربطه على ذلك. فيكون الرجل أتى من نفسه فيكون الرجل أتي شخنا أتي أحسن الله فيكون الرجل أتي من نفسه لا من ذلك المخاطب له. ومنهم من يقول لكل زمان خضر ومنهم من يقول لكل ولي خضر. وللكفار كاليهود مواضع يقولون إنهم يرون الخضر فيها. وقد يرى الخضر على صور مختلفة وعلى صور هائلة وأمثال ذلك. وذا
لازم يروجون الكذب مثل هذه الأشياء. وإن كان أحد رآها حقا فقد رأى جني يتمثل به ويظن هكذا
وأمثال ذلك. وذلك لأن هذا الذي يقول إنه الخضر هو جني بل هو شيطان يظهر لمن يرى أنه يضله. وفي ذلك حكايات كثيرة يضيق هذا الموضوع عن ذكرها. وعلى كل تقدير فأصناف الشيعة أكثر ضلالا لا أكثر ضلالا من هؤلاء. فإن منتظرهم ليس عنده نقل ثابت عنه ولا يعتقدون فيما ليس عندهم نقل ثابت عنه ولا يعتقدون في من يرونه أنه المنتظر. ولما دخل السرداب كان عندهم صغيرا لم يبلغ سن التمييز. ولا يعتقدون في من يرونه أنه المنتظر. ولما دخل السرداب كان عندهم صغيرا لم يبلغ سن التمييز. وهم يقبلون من الأكاذيب أضعاف ما يقبله هؤلاء ويعرضون عن الاقتداء بالكتاب والسنة أكثر من إعراض هؤلاء ويقدحون في خيار المسلمين قدحا يعاديهم عليه هؤلاء. فهم أضل عن مصالح الإمامة من جميع طوائف الأمة فقد فاتهم على قولهم أهل أهم الدين وأشرفه.
ويريد أن يبين تناقضهم. أنت تقول الإمامة أعلى مطالب الدين وأشرفه وفعلهم يدل على أن على خلاف هذا.
الوجه الرابع الكرامة لا تنال بمجرد معرفة الإمام. قال الوجه الرابع أن يقال قوله التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة كلام باطل. فإن مجرد معرفة الإنسان إمام وقته وإدراكه بعينه لا يستحق به الكرامة إن لم يوافق أمره ونهيه. وإلا فليست معرفة إمام الوقت بأعظم من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن عرف أن محمد رسول الله فلم يؤمن به ولم يطع أمره لم يحصل له شيء من الكرامة. ولو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وعصاه فضيع الفرائض وتعدى الحدود كان مستحقا للوعيد عند الإمامية وسائر طوائف المسلمين. فكيف بمن عرف الإمام وهو مضيع للفرائض متعد للحدود. وكثير من هؤلاء يقول حب علي حسنة لا يضر معها سيئة. وإن كانت السيئات لا تضر مع حب علي فلا حاجة إلى الإمام المعصوم الذي هو لطف في التكليف. فإنه إذا لم يوجد إنما توجد سيئات ومعاص. فإن كان حب علي كافيا فسواء وجد الإمام أو لم يوجد.
يعني هذه المقولة الحب علي لا يضر معهم أي سيئة أي معصية. يقول إن كان هذا حق عندكم فلا يضركم إيش عدم الإمام عدم الإيمان بالإمام.
قال الوجه الخامس الإمامة ليست من أركان الإيمان. قال الوجه الخامس قوله وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان. فيقال له من جعل هذا من الإيمان إلا أهل الجهل والبهتان. وسنتكلم إن شاء الله على ما ذكره من ذلك. والله تعالى وصف المؤمنين وأحوالهم والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الإيمان وذكر شعبة ولم يذكر وذكر شعبه ولم يذكر الله ولا رسوله الإمامة في أركان الإيمان. ففي الحديث الصحيح حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولم يذكر الإمامة، قال: والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الحديث متفق على صحته متلقى بالقبول، أجمع أهل العلم بالنقل على صحته، وقد أخرجه أصحاب الصحيح من غير وجه، فهو متفق عليه من حديث أبي هريرة، وفي أفراد مسلم من حديث عمرو. وفي أفراد مسلم من حديث عمرو. من حديث عمر. قال: وهؤلاء وإن كانوا لا يقرون بصحة هذه الأحاديث، فالمصنف قد احتج بأحاديث موضوعة كذب باتفاق أهل المعرفة، فإما أن نحتج بما يقوم الدليل على صحته نحن وهم، أو لا نحتج بشيء من ذلك. لا،
كذب هذا من أصل دينه. مر علينا عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: أما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد، وهم أكثر وتعمد الكذب فيهم كثير، حتى
أنهم
اعترفوا بها.
قال: فإما أن نحتج بما يقوم الدليل على صحته نحن وهم، أو لا نحتج بشيء من ذلك لا نحن ولا هم. فإن تركوا الرواية رأسا أمكن أن نترك الرواية، وأما إذا رووهم فلا بد من معارضة الرواية بالرواية والاعتماد على ما تقوم به الحجة. ونحن نبين الدلائل الدالة على كذب ما يعارضون به أهل السنة من الروايات الباطلة والدلائل الدالة على صحة ما نقله أهل العلم بالحديث وصححوه.
وهم كما قال الشيخ إن أبعد الناس عن المنقول والمعقول، ولذلك ما يستطيعون أن يأتون بأدلة. أنا أقصد لا يأتون بأدلة إيش؟ من باب التحقيق في صحتها وإظهار المعنى الحقيقي لها. كانت
وهب أن لا نحتج بالحديث، فقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال: فشهد لهؤلاء بالإيمان من غير ذكر للإمامة. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فجعلهم صادقين في الإيمان من غير ذكر للإمامة. وقالت
أولئك هم المؤمنون حقا، ولم يذكر قبلها إيش؟ الإمامة. وقال هنا أولئك هم الصادقون ولم يذكر فيها الإمامة. فكيف الله عز وجل يخبر خبر يعني ما يعتريه النسخ بتحقيق الإيمان وتحقيق الصدق وهم لا يعرفون الإمامة؟ دليل على إيش؟ أن الإمامة ليست شيء.
وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال: ولم يذكر الإمامة. وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فجعلهم مهتدين مفلحين ولم يذكر الإمامة. وأيضا فنحن نعلم بالاضطرار من دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا أسلم لم يجعلوا إيمانهم موقوفا على معرفة الإمامية، ولم يذكر لهم شيء من ذلك. وما كان أحد أركان الإيمان لا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان ليحصل.
ولو في موضع واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذا ولو في موضع واحد، دل على أن الإمامة اختيار الله اختراع اخترعوه من قبل أنفسهم.
لابد أن يبينه الرسول لأهل الإيمان ليحصل لهم به الإيمان، فإذا علم بالاضطرار أن هذا مما لم يكن الرسول يشترطه في الإيمان علم أن اشتراطه في الإيمان من أقوال أهل البهتان. فإن قيل قد دخلت في عموم النصوص أو هي من باب ما لا يتم الواجب إلا به أو دل عليها نص آخر، قيل هذا كله لو صح لكان غايته أن تكون من بعض فروع الدين لا تكون من أركان الإيمان. فإن ركن الإيمان ما لا يحصل الإيمان به إلا به كالشهادتين، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلو كانت الإمامة ركنا في الإيمان لا يتم إيمان أحد إلا به لواجب أن يبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما قاطعا للعذر كما بين الشهادتين الشهادتين والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. فكيف ونحن نعلم بالاضطرار من دينه أن الناس الذين دخلوا في دينه أفواجا لم يشترط على أحد منهم في الإيمان بالإمامة لا مطلقا ولا معينا. قال الوجه السادس: الحديث الذي يستشهد به ابن المطهر لا أصل له. قال الوجه السادس قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية يقال له أولا من روى هذا الحديث بهذا اللفظ وأين إسناده وكيف يجوز.
هذا قاصم الظهر عندي. إذا أردت أن يعني تقسم ظهر أي رافضي جاب لك حديث قل أنا الحديث هذا أبيك تذكر لي من رواه، يقول لا تذكر لي الكتب التي ذكرت في الكتب، اذكر لي من رواه وخرج لي رجاله كل رجل وش منزلته من الجرح والتعديل. هذا كأنما ينازع الموت، ما يستطيع، لا يمكن أبدا.
يقال له أولا من روى هذا الحديث بهذا اللفظ وأين إسناده وكيف يجوز أن يحتج بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير بيان الطريق الذي به يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وهذا لو كان مجهول الحال عند أهل العلم بالحديث فكيف وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف. إنما الحديث المعروف مثل ما روى مسلم في صحيحه عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعته يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذا حدث به عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع ابن الأسود لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد، مع أنه كان فيه من الظلم ما كان، ثم إنه اقتتل هو وهم وفعل بأهل الحرة أمورا منكرة. فعلم أن هذا الحديث دل على ما دل عليه سائر الأحاديث الآتية من أنه لا يخرج على ولاة أمور المسلمين بالسيف، وأن من لم يكن مطيعا لولاة الأمور مات ميتة جاهلية. وهذا ضد قول الرافضة، فإنهم أعظم الناس مخالفة لأمور الدين وابتعاد الناس مخالفة لولاة الأمور وأبعد الناس عن طاعتهم إلا كرها. ونحن
كشف كيف أولها الحديث: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلة. هم قالوا: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلة. الكذب عندهم هذا، استغفر الله، كما يقول أولى من الصدق.
ونحن نطالبهم أولا بصحة النقل، ثم بتقدير أن يكون ناقله واحدا، فكيف يجوز أن يثبت أصل الإيمان بخبر مثل هذا الذي لا يعرف له ناقل؟ وإن عرف له ناقل أمكن خطأه وكذبه، وهل يثبت أصل الإيمان إلا بطريق العلمي؟ الوجه السابع: لا حجة للإمامة في الحديث. الوجه السابع أن يقال: إن كان هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه حجة لهذا القائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من مات ميتة جاهلية، في أمور ليست من أركان الإيمان التي من تركها كان كافرا، كما في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله
مهما من مات ميتة جاهلية،
نعم
مات ميتة جاهلية.
قال من مات ميتة جاهلية في أمور ليست من أركان الإيمان التي من تركها كان كافرا، كما في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية، إيش قلنا؟
ضم العين عمية.
من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية. وهذا الحديث يتناول من قاتل في العصبية والرافضة
فقط، لأن هذه قبيلته، يقاتل لأن هذه جماعته، لأن هذا حزبه، ما يقاتل لإحقاق حق، إنما يقاتل لهذا الغرض، هذا حزبي وأنا ما أستطيع أن يهان كذا. هذا من الرايات العمية.
وهذا الحديث يتناول من قاتل في العصبية والرافضة رؤوس هؤلاء، ولكن لا يكفر المسلم بالاقتتال في العصبية كما دل على ذلك الكتاب والسنة، فكيف يكفر بما هو دون ذلك؟ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية. وهذا حال الرافضة، فإنهم يخرجون عن الطاعة ويفارقون الجماعة. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وفي لفظ: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وهذه النصوص مع كونها صريحة في حال الرافضة فهي وأمثالها المعروفة عند أهل العلم لا بذلك اللفظ الذي نقله. الوجه الثامن: الحديث حجة عليهم. قال الوجه الثامن: أن هذا الحديث الذي ذكره حجة على الرافضة، لأنهم لا يعرفون إمام زمانهم، فإنهم يدعون أنه الغائب المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل سرداب سامراء سنة 60 أو 200 أو نحوها، ولم يميز بعد، بل كان عمره إما 2 أو 3 أو 5 أو نحو ذلك، وله الآن على قولهم أكثر من 450 سنة، ولم يرى له عين ولا أثر ولا سمع له حس ولا خبر، فليس فيهم أحد يعرفه لا بعينه ولا صفته، لكن يقولون إن هذا الشخص الذي لم يره أحد ولم يسمع له خبر هو إمام زمانهم. ومعلوم أن هذا ليس هو معرفة بالإمام. ونظير هذا أن يكون لرجل قريب من بني عمه في الدنيا ولا يعرف شيئا من أحواله، فهذا لا يعرف ابن عمه. وكذلك المال الملتقط، إذا عرف أن له مالكا ولم يعرف عينه لم يكن عارفا لصاحب اللقطة، بل هذا أعرفه، لأن هذا يمكن ترتيب بعض أحكام الملك والنسب عليه. وأما المنتظر فلا يعرف له حال ينتفع به في الإمامة، فإن معرفة الإمام الذي يخرج الإنسان من الجاهلية هي المعرفة التي يحصل بها طاعة وجماعة، خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، فإنهم لم يكن لهم إمام يجمعهم ولا جماعة تعصمهم. والله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وهداهم به إلى الطاعة والجماعة، وهذا المنتظر لا يحصل بمعرفته طاعة ولا جماعة، فلم يعرف معرفة تخرج الإنسان من حال الجاهلية، بل المنتسبون إليه أعظم الطوائف جاهلية وأشباههم بالجاهلية، وإن لم يدخلوا في طاعة غيرهم، إما طاعة كافر وإما طاعة مسلم هو عندهم من الكفار أو النواصب، لم ينتظم لهم مصلحة لكثرة اختلافهم وافتراقهم وخروجهم عن الطاعة والجماعة. وهذا يتبين بالوجه. قال الوجه التاسع: الأمر بطاعة الأئمة في غير المعصية. التاسع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول، ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصله على شيء ولا قدرة على شيء أصلا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاط ولم يأمر بطاعة الأئمة. والاختلاف صلى الله عليه ونهى عن الفرقة والاختلاف ولم يأمر بطاعة النبي بطاعة الأئمة مطلقا، بل أمر بطاعتهم في طاعة الله دون معصيته. وهذا يبين أن الأئمة الذين أمر بطاعتهم في طاعة الله ليسوا معصومين. ففي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف بارئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضى اعتني ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وهذا يبين أن الأئمة هم الأمراء ولاة الأمور، وأنه يكره وينكر ما يأتونهم من معصية الله ولا تنزع اليد من طاعتهم.
يعني لأن ما يأتونهم من معاصي ويقدرونه على الناس يجب يعني إيش إنكاره وعدم محبة، لكن هذا الإنكار وعدم المحبة لا يجب الخروج عليهم، يبقون كسائر الناس فيهم المعصية وفيهم الذنب وفيهم الطاعة. والطاعة لا تبرر إيش، لا تحمل على إيش أن تبرر ما هم ما يعملونه، لا، المنكر منكر ولا يوجب هذا المنكر إيش تحريض الناس عليهم وتشويش عليهم، لا لا،
بل يطاعون في طاعة الله. وأن منهم خيارا وشرارا: من يحب ويدعى له ويحب الناس ويدعو لهم، ومن يبغض ويدعو على الناس ويبغضونه، ومن يبغض ويدعو على الناس ويبغضونه ويدعون عليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسوم الأنبياء، كلما أهلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. فقالوا: فما
هذا فيه إيش؟ أنهم سيكون خلفاء في وقت واحد أكثر من واحد، على خلاف ما يدعيه الفكر التكفيري أن لابد أن الأمة كلها تجتمع تحت إمام واحد. يقول هذا وين؟ من بعد عثمان ما عاد في اجتماع.
قالوا: فما تأمر؟ قال: فوا ببيعة الأول، فو ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، فقد أخبر أن بعده خلفاء كثيرين، وأمر أن يوفى ببيعته الأول فالأول، وأن يعطوهم حقهم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. وفي لفظ: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وعلى أثره علينا وعلى أثرتنا علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
ويترتب عليه يعني أشياء أخرى، يعني مثلاً ولي الأمر قال مثلاً لا تصدون شمك في هذا المكان،
إيه ما يصح
وراح صادق
مخالف،
لقب يعني هذا يعني صار سمك
إيه.